هنا بالإباحة. طيب ما وجه الدلالة من الحديث كانت فينا امرأة تجعل على أربعة في مزرعة لها زلقا الحديث وفيه نعم وكنا نصرف لصلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعق وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. فكيف نستفيد من هذا الحديث في بيان حكم الانتشار في الأرض والانصراف؟ ننصرف من صلاة الجمعة ونذهب نأكل. طيب الذهاب إليهم إلى الطعام مباح، إذن ليس كل أمر جاء في القرآن والسنة يدل على الوجوب، فمن الأوامر ما تدل على الوجوب ومن الأوامر ما تدل على الاستحباب ومن الأوامر لا ذا ولا ذا إنما تدل على الإباحة، ومن الأوامر تدل على التبكيت مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، والإباحة وإذا حللتم أصطاد، الوجوب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الاستحباب كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يعني ركعتين لمن شاء، فهذا استحباب. فليس كل الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة تدل على الوجوب، وبعضها يدل على الاستحباب وبعضها على الوجوب وبعضها على الإباحة. والإباحة ما يستوي فيه الترك والفعل، فلا يعاقب لا الفاعل ولا التارك، فلا ولا يثاب، ما لا يثاب ولا يعاقب الفاعل ولا التارك للمباح. هل ممكن المباح أن يصبح في دائرة الاستحباب؟ أركوبي ممكن شيء مباح يصير مستحب مباح، مثل النوم مثل الأكل تستطيع تقلبه إلى شيء مستحب؟ متى تنوي به تحقيق مصلحة تعبدية؟ مثاله أن تنام لتقوم الليل لحديث أبي ذر الذي خرجه مسلم في صحيحه إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. انظر سكرة اللذة في والنهم أكل الطعام، تدرس هذا مرارا ثم قد تنسيك هذه النهمة أو النهم، وسكرة طلب اللذة الطعام تنسيك هذه النية وهي أن تنوي أن تطعم لتقوى طاعة الله فتؤجر وموفق ومقدوم. تجد بعض الناس يدرسون أشياء كثير لكن عند العمل ينسونها، لابد الإنسان يبتعد عن أسباب قلة التوفيق منها المعاصي والغفلة، ولا تكن من الغافلين. انظر الآن يقول درست الكلام هذا، يقول صار لي 7 سنين أن العادات تنقلب العبادات بالنيات، ولم أنوي قط من ذلك الوقت إلى الآن أن أطعم طعمة لأتقوى على طاعة الله، أنام القيلولة لأتقوى على قيام الليل موفق ومخذول. تجد بعض الأذكار ما تجاوز من العبد ثوان معدودة، نسي المنسية لا يقول عند دخول السيارة ولا عند السفر، موفق ومخذول. لذلك جاء ضرورة الصحبة الصالحة والزوجة الصالحة، أنهم يذكرانك بهذا، الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة هذه الدنيا. العبرة بالمقاصد، فما كان وسيلة لمستحب وقصده فهو مستحب، فالمشي أصله مباح، لما كان وسيلة لصلاة المسجد صار المشي عبادة. نعم. طيب، يقال فيه عبادة لا يشترط فيها النية، وهي عمل مباح. تعرفون عبادة وهي عمل مباح، يكتب الإنسان أجر من غير نية فيها. ذكر العلماء عبادتان: الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصح البخاري يقول: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يأتي أحدنا شهوة ويكون له أجر؟ يقول: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا تكون عليه وزر؟ كذلك لو جعلها في حلال. نعم. وقال بعضهم أيضا: الذكر كالتسبيح عند العجب من الشيء، تقول تنظر الجبال واختلاف ألوانها تقول سبحان الله، وما نويت التعبد تكتب لك. كيف؟ قالوا: هذا مثل هذا، أفرأيت لو اغتاب يكتب له وزر، الآن ذكر الله يكتب له أجر. ذكر هذا بعض العلم، ذكره الحافظ بن حجر في الجزء الأول وهو يتكلم عن حديث الأعمال: إنما الأعمال بالنية. طيب، هل يجوز للمرأة المنفردة في المنزل مثلا أن تضيف الرجال فيدخل ويسلم وهي من وراء حجاب ويكون الطعام جاهز يطعم ويمشي؟ يجوز يقول لك. ليش؟ شوف، إذا سأل لا تجب بالعرف، أجب بإيش؟ بالدليل. طيب، وش درسنا في البخاري؟ أريه ما في البخاري، أريه الحديث. طيب، الحديث يجوز ولا أول شيء هكذا مطلقا؟ من الفتنة. طيب، أريه الحديث حتى يقرأ، مدام جاي يطلب العلم لا له حق علينا ندله. أريت الحديث؟ وريه الشاهد. أليس أبو حازم أو سهل قال: كانت فينا امرأة تجعل، أي تزرع على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق. هذا هل هو يعني النبات اليوم نسميه سلك، هل هو نفسه؟ المهم، كانت تجعل أي تزرع في مزرعتها سلقا، فكانت إذا كان الأربعاء تنزع أصول السلق، النبات أصوله له طعم من أصوله، طبخ يا إخوان تجربة وفن كما يقال. انظر الصحابي إيش قال من لذة الطعام من يوم الجمعة تنسيب ذاك الطعام. إذا الفن في تركيبه، في تعديل مزاجه بالبهار والملح، ومدة الطبخ لا تزيد ولا تنقص، التركيب. أي نعم، هذه المرأة كانت على مهارة في الطبخ لدرجة الصحابة قالوا نتمنى يوم الجمعة التنصيب من طعام. ومن أعظم الحسنات، من أعظم الحسنات أو أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سرور تدخله على مسلم. أمر ليس بالسهل، يعني امرأة فنمت في طبخ لتدخل سرور الطعم الطيب على أناس صالحين يدعوهم زوجها إلى البيت، أو تدعوهم إذا كانت كبيرة مأمونة فيأكلوا بساحتها، فأدخلت السرور، فيكون اهتمامها بالطبخ لتدخل السرور عليهم عبادة. أنا تريد أن تدخل ايه السرور عليهم بذلك. فانظر الصحابة اللهم ارضى عنهم سروا لدرجة أنهم يتمنوا يوم الجمعة لأجل ذلك ليصيبوا من طعامها. كذلك إنسان دعا أناس ضيوف عنده في البيت، دعا تخيروا إذا احتسبوا قل أي مطبخ سيعجب هؤلاء المسلمين من إخوان الصالحين، هذا هذا، فاختار لهم أطيب شيء حتى خرج مجلس مسرورين، فثوابه أعظم من المهمل ألا يقول يذهب إلى أي مطبخ يأتي بأي شيء. أهم شيء إيش كما يقال حصو مصران، حشو مصران، يخرج الضيف إيش شبع، أكل نبات فقتات أو أكل طعام طيب زكي. فأكثر الناس لا يحتسبون في عاداتهم، يجمعون على الأعراف وخوف العيب وخوف، لا يحتسبون يا أخوان. هذه فائدة الدروس، تذكرك بالنية، وأنت تتنقل وتسأل أصحاب الخبرة عن دعوت إيش جربت، هذا كل الساعة أو الربع ساعة يكون فيها أجر لقصدك الدخول إدخال السرور على إخوانك. هذا من يفقه المعنى قليل. وانظر حرص تلك المرأة تدعو صحابة رسول الله، هنيئا لها، صحابة رسول الله يأكلوا عندها فيخرجون مسرورين لك الطعام، وأفضل أو من أفضل حسنات سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، ذلك من أحسن الحسنات عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. إذن يجوز أن تدعو المرأة الرجال في منزلها إذا أمنت الفتنة، تصنع لهم الطعام الطيب، ولكن في غير اختلاط، في غير لا شك فتنة كما فعلت تلك المرأة الطيبة. طيب، اختلف الفقهاء رحمهم الله في عدد من يحضر، في العدد الذي تجزئ به الجمعة على عدة أقوال. أحدها وقد نقله ابن حزم أن تصح من الواحد، ابن حزم صح من الواحد، يعني أنا أتصور لعله إيه، لكن ما الداعي نطلع على المنبر إذا قلنا يأتي المسجد ويصيح مذكر نفسه اتق الله وكذا وكذا لنفسه. فأنا أراها من غرائب التي نقلت عن ابن حزم أن تصح الجمعة بالواحد. كيف سمي الجمعة أصلا إلا ويجتمع لها الناس؟ نعم، أما الواحد فكيف تصح منه؟ فالله أعلم ماذا يقصد وبأي شيء استدل. هل يقول كما أن الظهر تجوز من الفرد والجماعة والجمعة فرض تجوز من الفرد والجماعة؟ هكذا استدل، الله أعلم، يرجع. لكن ابن حجر نقل قوله هكذا من غير استدلال فرحمهم الله سبحانه وتعالى. الثاني انهم اثنان كالجماعه وقول النخعي والظاهر. الثالث اثنان مع الامام كما ابي يوسف. والرابع ثلاثه معه وذلك عند ابي حنيفه. الخامس سبعه كما ذكر عكرمه. السادس تسعه. السابع اثنى عشر. الثامن مثله غير الامام عند اسحاق اثنى عشر. مثله غير الامام اثنى عشر. وهذا الحقيقه فيه وجه اثنى عشر. ليش؟ لان الذين بقوا مع النبي اثنى عشر وصحت فيهم الجمعه كما مر معكم في الحديث. قال جابر بن عبد الله بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. بالمناسبة هذه الآية يذكرها العلماء في باب الترغيب في حضور حلقات العلم وترك الإعراض عنها مع أنها وردت في الجمعة لكن يذكرونها في هذا الباب لأن الجمعة فيها تذكير بالعلم فلا يصلح الإعراض عنها يعني لا في ذا ولا ذا. هذا القاسم المشترك وإلا هذا أمر يختلف لا شك. لكن مر علي أنهم استعملوا هذه الآية في الترغيب في الإقبال على علاقات العلم والترغيب على الإعراض عنها. قال وإذا رأوا تجارة أو لهو هذا في حق من؟ في حق من أعرض عن حلقات العلم للدنيا. أما أعرض لأمر راجح يعني واجب عليه مثل عمر كان لا يحضر حلقة العلم عند الرسول لأنه كان عنده عمل في الحلقة في العقد. أما الذم يأتي إلى من يترك حلقات العلم ما فيها من ملائكة ومغفرة الذنوب ورفع بدرجة علم الغيوب إلى معنى مرجوح دنيوي. أما إلى معنى أرجح أو مساوي هذا لا يذم. نعم هذا لا يذم إذا كان ليس للدنيا. طيب قال الراوي بينما نحن نصلي إذ أقبلت عير تحمل طعاما. هل كانوا يصلون عندما انفضوا إلى العير؟ قال بينما نحن نصلي. طيب بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وظاهر وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخول الصلاة لكن وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس ورسول الله يخطب وله في رواية شيء بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم. وش الأقرب للآية؟ قال الحافظ أو أشار الحافظ ابن حجر أن لا يتصور يعني القرينة التي تمنع الأخذ بالظاهر لا يتصور من الصحابة أنهم خرجوا من الصلاة الفريضة من أجل العير ولكن أعطي الحكم أعطي يعني أو ذكرت الصلاة على المعنى الذي عند العلماء أنه يعطى الشيء حكم ما قاربه يعني الجمعة تقارب الصلاة فأعطيت حكم الصلاة. وهذا يعني قال الحافظ بن حجر لا يمكن تصور يعني أن يكون ترك الصلاة وذهب وحينئذ تركوا ذلك لأجل أنهم ما عندهم نهي في الباب. لو كان عندهم نهي أنه لا يجوز ترك الخطبة لما فعل لما فعلوا ذلك. طيب قد ذكر في ساعة الإجابة يوم الجمعة نحو 40 قول. فجاء إبهام لها في رواية أبي هريرة في باب الساعة التي في يوم الجمعة، ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه، وأشار بيده يقللها. فما هو أقرب تلك الأقوال؟ أبو عبد الله، ها؟ من جلسة الإمام عبد ينصرف الثاني، أي بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقوله هو قائم يصلي، مع أن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة، فكيف تفهم، كيف تفهم هو قائم يصلي مع أن هذا الوقت وقت نهي آخر ساعة بعد العصر؟ أليس كنا قبل الغروب مثلا بساعة تكون ساعة إجابة
يوم الجمعة؟ لا، قبل آخر ساعة.
طيب، يقول هو قائم يصلي، أليس الصلاة ذاك الوقت منهي عنها؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس،
وافقت وقت
يعني حتى تجاب دعوتنا في ذلك الوقت نقوم نصلي.
لا، مو لابد من الصلاة.
مو لابد من الصلاة. إذن كيف نفهم لفظ قائم يصلي؟ والصلاة منهي عنها في ذلك الوقت.
يدعي كوقوف للصلاة، يعني يدعي وهو.
أي في صورة غلب يعني أخوكم قارب في ذهنه، فقال لعله يقصد انه اذا صادف تلكه قائم على رجليه رافع يديه يدعو. هل توافقون على هذا؟ لا. اذا كيف قائم يصلي وهو وقت نهي؟ وقد احتج ابو هريره على عبد الله بن سلام لما ذكر له انها اخر ساعه بعد العصر، ولا احتج عليه انه وقت نهي، فايش قال عبد الله بن سلام؟ ها؟ هذا هذه نغمة سؤال انتظار الصلاة. لو قلت لي انتظار الصلاة هذه نغمة إجابة، ولا هو صحيح؟ هذه مو بنغمة سؤال، انتظار الصلاة هذه نغمة سؤال، النبي إجابة. شوف الأخوان بالخلف، ها الأخ بالخلف، الصلاة وهو قائم يصلي يعني ملازم يدعو وهو قائم يصلي، مو بمعناها أنه يصلي. ثم أن ذلك الوقت إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة، كما ذكر عبد الله بن سلام ردا على احتجاج أبي هريرة، قال كيف يعني تكون الساعة في آخر يوم في الجمعة مجاب فيها الدعاء وتقول قائم يصلي وإن هو وقت منهي عنه؟ فقال ألم تعلم أن الرجل ينتظر الصلاة وهو في صلاة؟ فإذا راح الرجل الحرم المكي مثلا يوم الجمعة، نعم، وقعد قبل المغرب ينتظر صلاة المغرب ويدعو، فقد وافق الحديث، فهو في صلاة، فهو في صلاة حينئذ ذلك ما ظنت إجابة. ويدل على أنه لا يمكن تأخذ ظاهره، لأنه من قال أن الرجل قائم يصلي يترك السجود ويقوم كهيئة القنوت يدعو؟ قطعا غير مراد الظاهر، ولا لزم ذلك الأمر نأخذ الظاهر فنقول هو قائم يصلي معناها قائم على رجليه رافع يده،
هذه الهيئة مين موجودة في دعاء قنوت رمضان في آخر ركعة في التوقيت الوتر. قطعا الحديث ما يراد به الظاهر، الحديث ما يراد به الظاهر. ما أي كذلك يعني قال كانوا يعبرون بالمرور على عرفة بالوقوف على عرفة، فلا يعني الوقوف على الرجلين. وأنا كنت في نفسي هذا المعنى، لكن الحقيقة ما قال لي أحد، لكن في نفسي أنا أرى الحجاج قرب الغروب يقفون على رجليهم بكثرة، فهمت أن ترجم حرفية لركن الوقوف بعرفة. حتى أحد إخواننا قال لي وقد حضر درس لي بعد صلاة العصر، قال أنا كنت ممن يترجم ترجم حرفية، فأظن الوقوف بعرفة أني لابد أقوم على رجلي حتى يحسب لي وقوف بعرفة، وهذا خطأ. النبي كان قاعد على بعيرة، فالوقوف بعرفة معناها أن تبقى في عرفة ولو ساعة أو أقل من ذلك ولو جالسا. فبعض العلماء قال لو مر عليها مغمى عليه حي يجزئه، إن عمر المدرس ما كان له نيرة من مر بعرفة ما يعرف أن هذه عرفة، قالوا حتى المغمى عليه لو مر بعرفة قال بعضهم أجزأه ذلك. طيب الذي يلغو فيقول لصاحبه سهن والإمام يخطب، إذا أعاد لأنه قال فقد لغى من لغى يعني لا جمعة له، إذا أعاد يعيدها ظهر ولا جمعة؟ رجل قال لصاحبه صح فقد لغى، هل يعيدها ظهرا ولا جمعة؟ أدام أنه لغى لا يعيدها، صحيح لا يعيدها. طيب وش اللي نخاف منها؟ جل نخاف عليه من إيش؟ أن لا يقبل الثواب ولا تجزئ. قال كما في حديث من لغى وتخطى الرقاب كانت له ظهرا، وإن ثواب الجمعة ذهب. كما نقول للصائم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني العمل بالمعاصي، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، قيل كناية عن عدم قبول الذي يفعل المعاصي في نهار رمضان. لكن لم نقول له اعدها اليوم، لا، نقول ما أتى كاهنا أو عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوم يعيدها، لا، يعني ثوابها. طيب الفائدة والشيء بشيء ذكر، من يقول إذا نفي القبول في العمل متى يعيد العبد؟ إذا ذكر في النص عدم القبول متى يعيد ومتى التعبد أو ثواب التعبد لا يفيد مع الإجزاء؟ في نصوص لا يقبل الله صلاة 40، هذا ما يعيد، يعيد لا يعيد صلاة 40 يوم إذا أتى كاهن أو عراف فسأله عن شيء ولم يصدقه. طيب لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، جاءت امرأة وتساهلت ونص شعرها مكشوف وصلت تقول تعبانة، انكرنا عليها قال استغفر الله، لا بد تعيد ولا؟ طيب هذا النص فيه نفي قبول، وهذا ليش قلنا لهذه أعيدي وذاك ما تعيد، معنى كلها لا يقبل الله. طيب كيف النص؟ يعني إذا كان نفي القبول متعلق بجزء يعني في أثناء العبادة، كما نقل أو ذكر صاحب طرح التثريب العراقي رحمه الله، فحينئذ يدل على البطلان. فإذا كان خارج العبادة خارج الصلاة نفي القبول مع ثبوت العبادة. الآن ذهابك لكاهن داخل الصلاة ولا خارجها؟ فمخاطب بالنهي خارج الصلاة، فإذا ذهب لم تقبل صلاة مع صحة الصلاة. لكن إذا كان متعلق بما هو داخل الصلاة، الخمار داخل الصلاة ولا خارجها؟ فإذا ما لبست الخمار بطلت. فهمتم القاعدة؟ جيد. إيه؟ يعني ذهب البعض على إبطال ثواب الصائم إذا فعل غيبة إلى إثبات، لكن سؤال، هل في النص نفي للقبول الصوم؟ تكلم على إذا جاء نص بنفي القبول، على أنه في الصوم نص بعض الفقهاء على أن صومه يبطل، لكن قوله مرجوح، قال الغيبة تفطر الصائم الأوزاعي أو غيره، لكن القول هذا مرجوح. ليش؟ إيه، لأن الرب عرف الصوم، فليس لنا حينئذ أن نتدخل في ذلك. فقال لا إله إلا هو يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا هو الصوم، فإذا فعل فإنه صومه صحيح. فبعد ذلك إذا احتمل الدليل فالأصل صحة الصوم. الحجامة قال أفطر، استثنينا حسب الأدلة، لكن ما في أفطر المغتاب، أفطر العاصي، فيكون صومه صحيح والخوف عليه من قلة الثواب. ذلك نخوف إخواننا، نخوف إخواننا من هذا في صوم عاشوراء. ينبغي أن تحافظوا على صومكم ذاك اليوم، لا يذهب عليكم ثواب تكفير سنة. البعض يعني يراه مستحبا هكذا، بيتساهل وقت النهار بغيبة والنظر إلى ما لا يجوز أو الكلام فيما لا يعنيه أو غير ذلك، ويقول هو يوم مستحب صوم عاشوراء، فينبغي أن يتأدب في ذلك اليوم. طيب، الآن لنقرأ في كتاب الخوف و ها؟ باقي حديث؟ أي. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، باب القائلة بعد الجمعة. قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال: سمعت أنس يقول: كنا نبكر إلا إلى الجمعة ثم نقيل.
نعم، هذا الحديث حميد قال: سمعت أنسا كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. واستدل بمثل هذا الحديث الإمام أحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، لأن المعروف عند أهل العلم كما نقرأ الشوكاني وغيره أن القيلولة عندهم كانت قبل الزوال، فقوله كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل استدل به للإمام أحمد رحمه الله على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. وترجم عليه ابن أبي شيبة: باب من كان يقول الجمعة أول النهار. وأورد فيه حديث سهل وحديث أنس هذا الذي قرأناه، وجاء ذلك عن ابن عمر مثله، وعن عمر وعثمان ومعاذ بن مسعود فجاء عن بعض الصحابة أنه جائز صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد ذهب إليه الإمام أحمد وهو الصحيح خلاف الجمهور الذين يرون أن الجمعة لا تجوز إلا بعد الزوال، وذلك لورود هذه الآثار عن الصحابة وحديث، تذكرون حديث جابر في مسلم أو غيره، نعم نريح نواضحنا فنذهب ونصلي الجمعة حين قال فكنا بعد ذلك نريح نواضحنا أو كذا حين تزول الشمس، يعني بعد أن أدينا صلاة الجمعة. مر معكم الحديث، أين ذكرنا الحديث؟ في أي موضع؟ هي اقرأ الحديث. لا هو في مسلم لكن في الشرح، تلوت عليكم تلاوة. هذا الذي أقوله لكم اكتبوا الحديث، فهذا ذكرناه أثناء الشرح وليس في البخاري الحديث. فإذا الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد والذي يدل عليه أثر ابن مسعود وغيره أنه جائز أن تصلى الجمعة قبل الزوال كالعيد من طلوع الشمس، فيجوز فجائز أن تصلى الجمعة وقت الضحى. وحينئذ ننبه على مسألة مهمة وخطيرة جدا، قد تودي بدعوتك إن كنت تطمح إلى هداية الناس، وهي أنه ينبغي قبل أن تفجأ الناس بشيء ما اعتادوا عليه من السنة الغريبة أن تمهد لها، وإلا تكون قد خالفت حديث علي حدث الناس بما يعرفون أي بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله رسوله؟ يحدث عند من يعمل بهذه السنة عن علي فلتات غير مقصودة، لكن الأصل هذه السنة، مثل أبو هريرة كان يتوضأ ويشرع في الساق ثم بعد ذلك ينظر إليه رجل فيقول لو كنت أدري أنك تنظر إلي ما فعلت. نعم، ودخل رجل على الإمام أحمد والإمام أحمد ما سكت لكن ما انتبه رحمه الله، وهو يتكلم ويسمي بعض الرجال يقول فلان ضعيف، فلان ما استوعب العامي كلام الإمام أحمد في الرجال، فقال يا شيخ تغتاب العلماء. فقال الإمام أحمد هذه نصيحة وليست غيبة، أذكر فلان قال كذا، مثل ما من يهول على الحديث يقول يسب المشايخ ما عنده غير الطعن في ذا وما ترك أحد، هذا بيان للحق بدليله، والمسبة معروف بابها، لكن البيان للحق فليس مسبة. فالإمام أحمد وضح له فقال هذه نصيحة وليست إيش، وليست غيبة. فالمقصود أن المعلم ينبغي أن يمهد للناس، لا يأتي إلى أناس ما يعرفون التوحيد ما يعرفون الصلاة ثم يكلمهم بجرح أشخاص وجرح جماعات ما يعرفون، يحسبون هذه أن المشايخ يتابون بعضهم بعض يسبون بعضهم بعض، ولكن يمهد يبين التوحيد يبين السنن يبين أمثلة على نقد العلماء كالإمام أحمد لرجال، ثم يذهب الناس وفهموا حينئذ يذكر لهم أمثلة منقولة عن أهل العلم في هذا الباب فيستفيدوا، أما إذا كان ذلك مفاجئا للناس فتصيب قلوبهم وحشة، ربما يكونوا بعد ذلك مرتابين في العلوم التي تطرحها عليهم أنها لا تكون صحيحة، أنها لا تكون صحيحة. طيب وش الحديث كنت تقوله؟ حديث مسلم اقرأه، عندك ميكروفون؟
نعم. قال عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن، حسن الذي روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر،
فنريح واضحنا أي وأكمل.
قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس.
أي فنريح نواضحنا إذا زالت الشمس، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال الشوكاني دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، لأن إيش؟ القيلولة كانت عندهم قبل الزوال. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان ظل. إذن هذا الذي ذكرته حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه دليل على جواز صلاة الجمعة قبل إيش؟ قبل الزوال، وهو الحق. لا، في رواية في من عنده مسلم يأتي بالروايات. شوف في عندك مسلم هنا قريب، أحيانا لما يقول كنت ساعة، أي ساعة، يكون نفس التابعي فقه ذلك مرفوعا فيرويه على أنه من عنده، مثل ما تقول أن أي ساعة يجوز تصلي الجمعة، أنت تقول قبل الزوال يجوز نصلي، وأنت فقهت في المرفوع أنه قبل الزوال، لا يعني أنك ما سمعته مرفوعا. فبجمع الروايات يعني يعرف هذا القول. أنا ما ذكرت لكم هذا، ذكرت لكم مرة حديث متصل. أنا أسألكم على هذا الذي تلوت عليكم، مو بالحديث ذكرها من حجر في الشرح في صحيح مسلم. طيب أيوة، ماذا قال فيها؟ طيب اقرأ الرواية عندك. ما يقرأها؟ لا، الأولى اللي فيها حديث جابر.
نعم، حديث جابر برواية أخرى عند مسلم.
طيب هذه الرواية التي فيها أن فننصرف، لأن الصحابي قال فننصرف.
هذه الرواية.
أي وشي؟
قال أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس.
زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس. طيب هذا قصدي أنا. طيب صلاة الخوف اقرأ باقي حديث اقرأ.
قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة ثم تكون قائلة.
وهذا أيضا دليل للإمام أحمد عندهم على ما ذكرت أن الجمعة تكون قبل الزوال، لأن القائلة التي حافظون عليها وهي معروفة كما ذكر الشوكاني كان قبل الزوال. وحينئذ أكمل ما أردت أن أقوله، فلا أحب أنه خطيب جمعة صاحب سنة أول ما يسمع هذا الحديث وغدا جمعة مثلا، وإذا به يتصل بالمؤذن يقول أذن الساعة 8:30، فلا يفهم الناس وش اللي حاصل، فيجون ولا ينتظرون للساعة 1:00 1:30 وش فيه، يقول والله اليوم يتصلى الإمام خلاص 8:30، أو يعلن للناس أن الجمعة غدا الساعة 8:00. لما؟ أولا لأنه مربوط بولي الأمر في تقرير هذه الأمور على ما قال بعض أهل العلم. ثانيا أن أي عمل لا يستوعبه الناس سيكون عليهم فتنة، حدث الناس ما يعرفون أي بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ طيب ولكن يمهد، يعني يذكر في مثلا في خطبة فضائل الجمعة ثم يبين أنها كذا، ثم حينئذ يكتب الآن بعد الأذان نقول إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.